بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد.
كان الكلام في الشبهات التي أثيرت حول مسألة الجبر في الفعل الإنساني، وهي بالحقيقة ثلاث شبهات ذكرها الشيخ هنا. الشبهة الأولى والثانية تقدمت، وبشكل مختصر يعني للتذكير، الشبهة الأولى والثانية تقريبا يعني روحهما واحدة. الشبهة الأولى والثانية تقول أن هناك عوامل كثيرة هي التي تشكل إرادة الإنسان، هي التي تشكل اختيار الإنسان، هي التي تكون اختيار الإنسان، كالعوامل الوراثية، العوامل الاجتماعية، الميول والرغبات. هاي عوامل لا يمكن إنكار تأثيرها، إنكار تأثيرها في إرادة الإنسان واختياره. وعندما نرجع إلى هذه العوامل، سواء العوامل النفسية الداخلية يعني الميول والرغبات، أو الخارجية الوراثة، المحيط الاجتماعي، المحيط الثقافي، نجد هذه العوامل ليست بيد الإنسان، وإنما بيد غيره، بيد البيئة، بيد الوراثة، بيد الغرائز، الميول التي خلقها الله سبحانه وتعالى. مع أن هذه العوامل لها دور كبير في تشكل إرادة الإنسان وتحقق إرادة الإنسان، فإذن كيف تقولون باختيار الإنسان مع أنه هو مربوط يعني معلق بهذه العوامل النفسية والبيئية والوراثية والاجتماعية؟ الجواب الشبهتين ذكرناه أمس، أن لا ننكر أن هذه العوامل لها تأثير على إرادة الإنسان، ولكن تأثيرها ليس على نحو العلة التامة، أنه مهما تحققت، كلما تحققت هذه العوامل تحققت إرادة الإنسان، لا ليس كذلك، وإنما هي أمور معدة تعد الإنسان، تدفع الإنسان، الميول الغريزية نحو حب الأكل، حب الشهوة، حب كذا إلى آخره. هذه ميول صحيح مفطور عليه الإنسان، ليست بيد الإنسان أصلا، الله خلقه كذا، ولكن وتدفعه نحو مراده ونحو اختياره، ولكن هي على نحو العلل المعدة، على نحو التي تعد الإنسان، ولكن يبقى الاختيار اللي هو اللحظة الأخيرة. احنا الاختيار متعلق بالفعل، المهم الفعل الخارجي، هذا يقع باختيار الإنسان أو الإنسان مجبور عليه. الميول صحيح ما ننكرها، تأثير الوراثة أيضا موجود، تأثير العوامل الاجتماعية موجود عند الإنسان، لعله يدفع الإنسان إلى هذا الطريق ولا يدفعه إلى هذا الطريق، هذا ما ننكره، ولكن الفعل الأخير الذي يقع من الإنسان، آخر شيء، آخر مرحلة، اللي هو مثلا مثالنا أمس شرب الخمر، هذا الفعل، هذا صحيح أكو عوامل تدفع الإنسان نحو شرب الخمر، مثلا الانحراف النفسي، الميول النفسية، عند وراثة، عوامل اجتماعية تدفعه يعني نحو شرب الخمر مثلا، ولكن يبقى شرب الخمر اللي هو الفعل الأخير، هذا احنا نتكلم عنه المرحلة الأخيرة، هذا باختيار الإنسان أو باختيار الميول والرغبات وباختيار الوراثة؟ نحن نقول بالوجدان أن اللحظة الأخيرة، خلنا نسميها لحظة القرار، لحظة القرار الحاسم في ارتكاب الفعل، هذا بالوجدان أن الإنسان مختار في هذه اللحظة. والشاهد على ذلك أن كثيرا من الناس عندهم هذه الميول، ميول نحو ارتكاب المعصية، ولكن نجدهم يحارب نفسه، يقاوم نفسه، يقاوم ميوله الداخلية ولا يفعل الفعل. إذن يوجد قرار بيد الإنسان، إذن يوجد فتشاء بيد باختيار الإنسان، وليس أن الأمور كلها خارجة من يده وخارجة من سلطته. فجواب عن الشبهتين أنه إحنا لا ننكر تأثير هذه العوامل في الإرادة، ولكن هذه العوامل ليست علة تامة لوقوع الفعل، العلة التامة لوقوع الفعل لعله هذه العوامل واختيار الإنسان الأخير، اللحظة الأخيرة، القرار الأخير، العزم الأخير عند الإنسان، هذا العلة التامة للفعل. والعزم الأخير هاي اللحظة، لحظة القرار، نجدها بالوجدان، نحن قادرون على أن يعني نفعل هذا الفعل أو نفعل هذا الفعل. أكو اختيار أدنى ندركه بوجداننا بعلمنا الحضوري. هاي الشبهتين ذا نتقدم من أمس. شبهة اليوم مهمة، الشبهة الثالثة، وهي الشبهة المثارة أيضا في الكتب الكلامية والأبحاث العقائدية أكثر من الشبهتين السابقتين. الشبهة الثالثة المتعلقة بعلم الله الأزلي. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى عالم بما كان وما يكون إلى الأبد، يعني شك شيء يقع في المستقبل الله سبحانه وتعالى عالم به. هذا في العلم الإلهي المحيط بكل شيء، الله سبحانه وتعالى علمه مطلق لا متناهي، وهو خالق هذا العالم كله، فيعلم العالم بالإحاطة التامة، يعلمه صغيره وكبيره، وما يعزب عن ربك مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. هذا العلم الإلهي. زين، العلم الإلهي أزلي أو أنه حادث؟ العلم الإلهي أزلي، العلم أصلا من صفات الذات، كما مو من صفات الفعل، العلم والحياة والقدرة، فالعلم من صفات الذات وهو أزلي، والله عالم بهذه الأمور كلها، وكل الأفعال الله عالم بها بعلمه الأزلي. زين، فإذا الله يعلم الآن أني أتكلم بهذا الكلام بعلمه الأزلي، أنا سأفعل هذا الفعل بعلمه الأزلي، هل يمكن أن يتغير هذا الفعل أو لا يمكن؟ لماذا لا يمكن أن يتغير؟ لأنه لو تغير الفعل على خلاف العلم الأزلي لسبب وين التغير بالذات الإلهية، لأن الذات الإلهية تعلمك، يعني تعلم الإنسان سوف يشرب الخمر، صحيح؟ بعلمها الأزلي. أنا الآن إذا في هاي اللحظة مثلا، هذا الإنسان في اللحظة الفلانية إذا شرب الخمر فعلا، فتحقق علم الله الأزلي اللي هو ضروري التحقق أصلا. وإذا لم يتحقق، ما شرب الخمر، هذا راح تكون المعلومة اللي في الذات معلومة خاطئة أو صحيحة؟ معلومة خاطئة، لأن هذا ما شرب الخمر، بالعلم الذات يقول لا يشرب الخمر في اللحظة الكذائية الفلانية، فيتغير علم الله، يتغير من علم إلى علم آخر. كان هذا في علمه يشرب الخمر، بعدين طلع ما يشرب الخمر، تغير، كان جهلا لأنه ما طابق الواقع العلم الأزلي. فللحفاظ على العلم الأزلي لله سبحانه وتعالى، إذن لابد أن نقول كل شيء الآن، عليكم السلام ورحمة الله، كل شيء الآن يحدث طبقا لما موجود في علم الله الأزلي. طب المجبر يقول إذن بعد شنو اختيارنا إحنا؟ الله سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء. وهاي أيضا الشبهة دائما الإخوان يسألون أنه الله لماذا خلق الكافر مثلا، هم من متفرعات هاي الشبهة، أنه يعلم بكفره أو لا يعلم؟ يعلم بكفره، لماذا خلقه؟ يعيش 70 سنة وبعدين يرميه في النار لأنه يدري راح يكفر، فلماذا خلقه؟ ما هي الفائدة من خلق الكافر أو خلق الظالم أو خلق؟ مهم، هاي الشبهات كلها تترتب على مسألة علم الله الأزلي بالأمور. هاي الشبهة الثالثة مهمة، أهم من الشبهتين السابقتين. طبعا علم الله، أكو علم الله الذاتي وعلم الله الفعلي وأقسام العلم الإلهي، والبحث في العلم الإلهي مفصل موجود في كتب الكلام إن شاء الله الإخوان اللي يريد يطالعوها، موجود في الإلهيات وفي غير الإلهيات، بحوث العلم الإلهي تفاصيلها كثيرة، ولكن نحن نبقى على مستوى هذا الكتاب بهذا الجواب اللي طبعا هو جواب صحيح، هذا يعني الذي نذكره، وهو الجواب تقريبا المهم الذي يذكره العلماء في هذه المسألة، ولكن تفاصيله ما موجودة في هذا الكتاب. الجواب هذا، نحن لا ننكر أن الله سبحانه وتعالى يعلم بعلمه الأزلي الأمور، كل الأمور التي سوف تقع الواقعة والتي سوف تقع في المستقبل كلها يعلمها بعلمه الأزلي، ما يعزب عن ربك مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، هذا صحيح، ولكن هذا العلم الإلهي. ولكن كلامنا بماذا تعلق العلم الإلهي؟ هنا كلامنا بهاي المرحلة. الله يعلم أكيد، ولكن بماذا علم رب العالمين؟ بماذا تعلق علمه الأزلي؟ مرة يتعلق هكذا، نفصل المسألة. الله سبحانه وتعالى يتعلق علمه، يعني يعلم بالإنسان أنه سيشرب الخمر. الله يعلم سيشرب الخمر، هذا علم، نحو من العلم. ومرة الله سبحانه وتعالى يعلم، هم يعلم أن الإنسان سيختار شرب الخمر. فرق. مرة الله يعلم الإنسان يشرب الخمر، راح يشرب الخمر في اللحظة الكذائية. ومرة الله سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان سيختار شرب الخمر، يعني يعلم باختيارك. هنا علم الله الأزلي تعلق بهذا النحو الثاني، وهو أنه يعلم أن الإنسان سيختار شرب الخمر. الاختيار مو بيد الله سبحانه وتعالى، الاختيار اختيار الإنسان، ولكن الله علم باختيارك. وهذا العلم يتحقق قطعا 100%، يتحقق، لا يمكن أن لا يتحقق، لأنه معلوم لله بالضرورة، بالعلم الذاتي معلوم لله، بالعلم الأزلي معلوم لله هذا، ولكن يعلمه كما هو عليه، يعلمه كما سيقع منك، مو يعلمه مطلقا، يعني سواء وقع منك أو لم يقع الله يعلمه، حتى نقول أنه يخالف الاختيار، لا، الله يعلمه بما هو صادر منك. نعم، يقول هذا عبدي في السنة الكذائية في الزمان الفلاني سوف يشرب الخمر، سوف يختار شرب الخمر. الاختيار عائد إليه، ولكن أنا أعلم باختياره. إذا أعلم باختياره صحيح أن هذا الشيء سوف يقع منه، لا محالة، شرب الخمر سوف يقع منه، ولكن هذا العلم ليس نتيجة للعلم الإلهي، لا، وإنما نتيجة لاختيارك. هو يعلم باختيارك بالمستقبل، يعلم باختيارك أنك تختار هذا الفعل، وعلمه سبحانه وتعالى تعلق باختيارك مو قبل اختيارك. الله سبحانه وتعالى فرض عليك شرب الخمر، لا، علم بعلمه المطلق لا محدود لا متناهي، علم بعلمه أنك ستختار هذا الفعل، وتعلق علمه باختيارك، فهو لا ينافي الاختيار. كما أنت الآن مثلا تعلم أن مثلا ابنك سيختار، أنت تعلم تدري أنه يحب كذا، لأن أنت محيط بابنك، يعني بهذا التمثيل يعني للتشبيه، أنت محيط بمعلوماته، محيط بنفسيته، ابنك تعرفه يحب هذا ولا يحب هذا مثلا، فتعلم أنه إذا قدمت لأمرين سوف يختار الأمر الأول مو الأمر الثاني مثلا، أو لعبتين مثلا أو شيئين سوف يختار، فهو أكيد راح يختار، يعني راح يقع منه هذا الفعل، ولكن هذا اختياره للعبة رقم واحد مثلا ليس نتيجة لعلمك، لأنك تعلم به منذ يعني بالماضي سوف يقع هذا قطعا منه مجبور عليه، لا، هو سوف يقع باختياره، هو الذي راح يختار، ولكنك أنت الولي مالته تعلم باختياره، علمك تعلق بالواقع الذي هو اختيار الإنسان. الله سبحانه وتعالى علمه الأزلي صحيح، علمه الأزلي ثابت لا يتغير، وهو يقع مع المعلومات التي يعلمها الله سوف تتحقق في الواقع في المستقبل، ولكن تتحقق بما هي عليه في الواقع مو بما يريدها الله كما يريدها يعني، وبما هي عليه سوف تقع باختيار الإنسان مو باختيار الله سبحانه وتعالى. فالله يعلم اختيارك ولا يعلم الفعل بدون اختيارك، حتى نقول أن هذا يلزم منه الجابر. نعم، هسه انحلت المشكلة على مستوى العلم، يبقى السؤال الآخر هذا، أنه لماذا خلقني الله إذا يعلم بي أختار السيء وأختار الكفر وأختار الشر، لماذا خلقني؟ هذا سؤال آخر. إحنا الآن هذا سميه في البحث مقام آخر من البحث. المهم المقام الأول أن أفعالنا ما هي علاقتها بعلم الله الأزلي؟ علم الله الأزلي يعلم بهذه الأفعال، ثابتة هذه الأفعال في علمه، فكيف يعني ما هي العلاقة؟ نقول علاقتها أن الله يعلمها على ما هي عليه في الواقع. الله يعلم اختيارنا، مو يعلم الفعل الذي يصدر منا مطلقا سواء اخترناه أو لم نختره، لا، يعلم الأفعال باختيارنا بإرادتنا، وهو عالم بالمستقبل لأنه هو محيط بهذا العالم الذي خلقه، محيط بخلقه، محيط بمعلولاته، قيوم على معلولاته ومخلوقاته، فيعلم كل شيء. ولكن إذا كان معلول أو مخلوق من مخلوقات عنده إرادة واختيار، وهو الإنسان طبعا، الله يعلم هكذا. خلنا نضرب لكم مثل بين الإنسان، الله يعلم أن هذه التفاحة في علمه الأزلي، أن هذه الشجرة سوف تثمر في السنة الكذائية ويخرج منها التفاح في اليوم الفلاني، وتقطف التفاحة في اليوم الكذائي وفي اللحظة الفلانية، هذا الله سبحانه وتعالى يعلمه. هذه التفاحة تسير سيرا تكوينيا حسب العلم الإلهي الأزلي، الله رسم لها صراطها التكويني، وهي تسير نحو صراطها إلى تكاملها إلى أن تصل إلى هاي غير مختارة التفاحة. عندنا مخلوق آخر اللي هو الإنسان، الله يعلم هاي التفاحة كذا كذا بعلم الأزلي لا تتغير أصلا. يعني عندنا مخلوق آخر من مخلوقات الله اللي هو الإنسان، هذا الإنسان أفعاله مو مثل أفعال شجرة التفاح، أفعاله اختيارية، أفعاله تقع في ضوء إرادة حرة، يعني مو مثل الأشياء الأخرى الجمادات. الله أيضا يعلم أفعال هذا، ولكن يعلمها على ما هو يختار، مو يعلمها مطلقا، فلا تنافي بين العلم الأزلي الإلهي والفعل الإنساني، يعني شبهة الجبر تنتفي على هذا المستوى. يبقى سؤال آخر، لماذا خلقه؟ هذا بعد بحث آخر يعني يدخلنا في مسألة أخرى. خلنا نقرأ هاي رقم 3 صفحة 148، رقم 3 صفحة 148. عندنا السطر وبطبيعة الحال، عندنا قبل رقم 3 بثلاثة أربعة أسطر، وبطبيعة الحال من أمس، خلنا نكمل هذا. وبطبيعة الحال هناك بعض العوامل القوية التي يصعب مقاومتها، فيصير اختيار عمل يخالف متطلباتها صعبا جدا، ولكن مثل هذه المقاومة والاختيار الصعب أكثر تأثيرا في تكامل الإنسان. هذا احنا شرحناه بالأمس، يعني كلما كانت العوامل خلاف إرادتك وخلاف اختيارك وأقوى واخترت على ما يخالفها فيكون تكاملك أكثر يعني. وبعد من الجهة الثانية يكون واضح جدا وفي استحقاقه للثواب ومضاعفته، كما أنه أحيانا تكون بعض حالات الهيجان والانفعالات الحادة أو بعض الظروف الصعبة سببا في تخفيف العقاب. شلون هاي؟ عندنا مثلا إنسان يصير عصبي جدا فيتكلم بكلام لعله مثلا يعمل أعمال مثلا مو صحيحة، ولكن في لحظة الهيجان ولحظة الغضب ولحظة العصبية هنا هذا، وإنسان آخر لا يعمل الأفعال السيئة بدون عصبية وبدون غضب، هنا هذا العقاب مالته أو الحساب الإلهي. تريدون قلم؟ هنا الإنسان الذي تصدر أفعاله من العصبية ومن الغضب وحالة الهيجان، يعني في لحظة الهيجان حسابه راح يكون أخف من الإنسان العادي، لعله الله لا يعاقبه. وعندنا كذلك مثلا الطلاق، مثلا لا يقع إذا كان إنسان عصبي وطلق زوجته، يقع أو لا يقع؟ لا يقع إذا كان عصبيته يعني بشكل غير متعارف، لا يقع منه الطلاق، مو صحيح الطلاق هذا. لماذا؟ لأنه هذا عامل العصبية أثر في الإرادة، أثر في الاختيار، فهذا الاختيار هيك مو صحيح، هذا ناتج من هاي العصبية. الله ما يحاسب على هيك اختيار، الله يحاسب على الاختيار الواعي، خلنا نسمي يعني إذا اختيارك جاء عن وعي عن إرادة كاملة حرة الله يحاسبك عليه، أما إذا جاء لا عن عصبية عن ميول عن بعض الفرض عامل بيئي عامل اجتماعي وأنت طبقا لهذا العامل هم أيضا اخترته، الله هنا يخفف عنك الحساب ويخفف ولعله لا يعاقبك لأن هذا الفعل لم يصدر باختيارك، صدر حالة عصبية، صدر من حالة ميل غريزي إلى آخره. شوفوا، كما أنه أحيانا تكون بعض حالات الهيجان والانفعالات الحادة أو بعض الظروف الصعبة سببا في تخفيف العقاب أو تضاءل درجة الجريمة أو انعدام الجريمة. لماذا؟ لأنه هذا الفعل لم يقع باختيارك، وقع للميل الغريزي، وقع للميل الاجتماعي، وقع لسبب آخر صعب لا تستطيع أن تقاومه. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى يحاسب ويعاقب ويثيب ويجزي وإلى آخره على تحقق الاختيار الكامل، مو الاختيار الذي ينتمي إلى عوامل أخرى. ومن شبهات الجبريين أن الله تعالى عالم بكل ظواهر العالم والكون. جيد، هذه المقدمة صحيحة بعلم الله الذات، هذا لا غبار عليها المقدمة. ومنها أفعال الإنسان قبل وقوعها، صحيح، من ظواهر الكون أفعال الإنسان قبل وقوعها فهو يعلم. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، هذا الاستدلال، والله والعلم الإلهي لا يقبل الخطأ والتخلف. هذه أيضا مقدمة صحيحة، العلم الإلهي لا يقبل الخطأ، وإلا لو استلزم الخطأ لاستلزم التغير في الذات الإلهية. النتيجة إذن فلا بد أن تتحقق كل الظواهر وفق العلم الإلهي الأزلي، ولا يمكن تخلفها، تخلف الظواهر عنه، عن علم الله الأزلي. إذن فلا يبقى مجال لاختيار الإنسان. والجواب أن العلم الإلهي متعلق بكل ظاهرة بما هي عليه في الواقع. خلنا نكمل بعد. والأفعال الاختيارية معلومة، صحيح، معلومة لله تعالى بعلمه الأزلي أيضا بما هي عليه في الواقع. شنو بما هي عليه في الواقع؟ راح يوضح. وبوصف اختياريتها وإراديتها. هاي يعني العبارة يريد أن يقول الله يعلم بفعل الإنسان في المستقبل على مراد الإنسان، على ما أراد. ما هي صفة هذا الفعل؟ ما هي صفة هذا الفعل الذي سيعلمه الله في المستقبل؟ صفته أنه اختاره الإنسان، فيعلم الله سبحانه وتعالى الفعل مع هذه الصفة، أنه وقع باختيار الإنسان وبإرادته، أو سيقع عفوا، هذا الفعل سيقع بإرادة الإنسان وباختيار الإنسان. الله بهذا الإطار يعلمه، يعلم أنه الإنسان سوف يختار. وبوصف اختياريتها وإراديتها الأفعال يعني، فإذا حدثت هذه الأفعال على صفة الجبرية تكون قد تحققت على خلاف العلم الإلهي وتخلفت عنه. هاي دور فد لازم آخر يعني بالاستدلال يفيدنا هواية. يقول أصلا إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم الأفعال بما أنها واقعة باختيار الإنسان، يعني دائما تقع باختيارك، الله يعلم باختيارك، هكذا علم الله الإلهي الأزلي. فإذا وقعت جبرا منك كما يقول الجبري، راح شنو؟ تخالف العلم الإلهي، لأن العلم الإلهي يعلمها أنها سوف تقع باختيارك، والجبري يقول سوف تقع مجبورا عليها، فهذا أصلا خلاف العلم الإلهي. أصلا العلم الإلهي يقتضي الاختيار، العلم الإلهي يعلمها أنها سوف تقع منك باختيارك، فلا بد أن يبقى اختيارك محفوظا دائما. وهذا هواية بالعكس في صالحنا وليس في صالح الجبريين، أن الله سبحانه وتعالى يعلم أفعالنا في المستقبل على نحو أنها تقع باختيارنا وإرادتنا. هذا دائما ملاصق الأفعال، والعلم الإلهي أيضا تعلق بهذا النحو، يعني من المعلومية، يعني أنه هذه الأفعال تقع باختيارنا، فإذا وقعت جبرا راح يصير خلاف العلم الإلهي. فإذا لابد هذه الأفعال أن تقع باختيارنا بالضرورة، لابد أن تقع باختيارنا وبإرادتنا. فمثلا خلينا نكمل العبارة حتى نختم الدرس. فمثلا أن الله تعالى يعلم بأن الشخص، هذا في المثال، أن الله تعالى يعلم بأن الشخص الفلاني وفي ظروف معينة سيصمم، هاي خلوا خط جواه سيصمم حتى تعرفون وين يعني محور المسألة. يعلمه سيصمم على القيام بعمل ما، وأنه سيحقق ذلك العمل. والعلم الإلهي لم يتعلق هنا بمجرد وقوع العمل وبغض النظر عن صدوره بإرادة الفاعل واختياره، لا، مو هكذا تعلق العلم الإلهي، بل تعلق العلم الإلهي يعني بالفعل، بفعل الإنسان، بما أنه يصدر عن اختيار الإنسان. يعني الله يقول أنا معلوم هكذا، يعني علمي، معلوماتي، أنت سوف تفعل كذا باختيارك، أنت سوف تفعل كذا باختيارك، أنت سوف تفعل كذا باختيارك، أنت سوف تفعل كذا، أنا أعلم هكذا.
أعلم اختياراتكم، أعلم إراداتكم، فالذي سوف يقع في الخارج أكيد هو هذا الذي يعلمه، ولكن هذا نتيجة اختياركم، أنتم سوف تختارون في المستقبل، لأنه أنا أعلم بالمستقبل، أنتم لا تعلمون المستقبل، أنا أعلم بالمستقبل، يعني عندي اطلاع على المستقبل بمقتضى العلم الإلهي. أنت سوف تختار بعد هذا اختيارك، يعني نعم مع علمي بمستقبلك لماذا أخلق خير، هذا بحث آخر. زين، إذن فالعلم الإلهي الأزلي لا ينافي اختيار الإنسان وإرادته الحرة. ومن شبهات الجبريين الشبهة التي تتعلق بموضوع القضاء والقدر، حيث يعتقد هؤلاء بأنه لا يتلائم اختيار الإنسان، وسنبحث هذا الموضوع في الدرس القادم. هذه شبهة أخرى أعقد من هذه الشبهات وأدق وأعمق من هذه الشبهات، وهي شبهة علاقة الفعل الإنساني بالقضاء والقدر الإلهي. احنا لحد الآن هنا كنا نتكلم مع الجبريين أن الميول والرغبات تقدم، هذه كلها مقدمات معدة علما، معدة للاختيار للحظة الأخيرة، ولكن اللحظة الأخيرة بيد من؟ بيد الإنسان، فيبقى الاختيار ما دام اللحظة الأخيرة بيدك، تستطيع أن تترك وتستطيع أن تفعل، إذن الاختيار موجود، والشواهد أيضا الوجدانية تشهد لذلك أن الإنسان في آخر لحظة يستطيع أن يقرر ما يشاء، إما كذا وإما كذا. هذا على مستوى العلم الإلهي، مستوى هذه العوامل، هذه الشبهات التي تقدمت. في القضاء والقدر لا، المشكلة أعقد. القضاء والقدر الإلهي، طبعا القدر الإلهي، خلنا نبين ذن مصطلحي القضاء والقدر اللي هو طبعا الدرس الجديد، يعني هذا لأن هذه الشبهة تستحق أن نقف عليها على نحو هذا، يعني بدرس كامل، يعني اللي هو الدرس 19 القضاء والقدر بشكل مختصر. شوفوا الإنسان، خلق الإنسان، هذا الإنسان عندما يخلق من مستوى النطفة إلى مستوى العلقة إلى مستوى المضغة كما يعبر القرآن إلى مستوى الجنين إلى 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 إلى، هذه مراحل تكوين الإنسان من الناحية الوجودية. الله سبحانه وتعالى يعني بالاصطلاح العلمي الكلامي أن هذه المراحل مراحل قدرها الله سبحانه وتعالى لخلق الإنسان، هذا القدر، أنك تمر بهذه المراحل الوجودية قبل وجودك، الله يقدر لك سوف كذا كذا تخلق من كذا تخلق من كذا تخلق من كذا تخلق من كذا قبل وجودك، هذا تقدير. بعدين إذا وصلت إلى المرحلة الأخيرة، مرحلة إيجادك الفعلي، تولد فعلا يعني في هذا العالم، الله يوجدك أو لا يوجدك، بعد هاي مرحلة القدر موجودة. إذا أوجدك هنا تأتي مرحلة القضاء، قضى أنك توجد بعد أن قدر لك مراحلك الوجودية. فالقضاء والقدر عندما يعني نعبر القضاء والقدر، القدر ذاي مراحل الوجودية التي قدرها الله سبحانه وتعالى لوجودك، القضاء هو الحكم الأخير الإلهي، قضى أن توجد، قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا قضاء إلهي قضى به، يعني لا يتردد به الله سبحانه. بعد مو يقول لا لا قضاءنا تغير، لا، قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. عندنا في سورة مريم مضمون وكان أمرا مقضيا، أكو هذا وكان أمرا مقضيا، ما معنى مقضيا؟ يعني مقضية، وصلنا إلى المرحلة الأخيرة وقررنا قرار إلهي مو الإنساني بالوجود، الله سبحانه وتعالى يقال المرحلة النهائية يقرر شيء يعني، فهذا قضاء إلهي، قضاء إلهي لا يرد ولا يبدل، يعني بعض الأدعية هاي المرحلة الأخيرة. أما القدر لا، الله سبحانه وتعالى يوجدك في الجنين كذا كذا إلى آخره، هاي المراحل كلها ما في قضاء هنا، فلعله لا يريد أن يوجدك لسبب من الأسباب، يغير هذه الأقدار إلى جهة أخرى، ولا يقضي بولادة الإنسان، يقضي بشيء آخر. فهنا مرحلة القضاء والقدر يعني، أو بحث القضاء والقدر. المشكلة اللي تثار يعني متابعة لموضوعنا مع الفعل الإنساني، أن اللحظة الأخيرة إحنا كان في درسنا السابق وين علقناها؟ علقناها على اختيار الإنسان وعلى إرادة الإنسان، صحيح؟ وبذلك حلينا المشكلة. الآن السائل يأتي من جديد يقول ها هذا بالعلم الأزلي وكذا حلته. أكو موضوع اسم القضاء والقدر الإلهي. هاي اللحظة الأخيرة الله سبحانه وتعالى بقضائه يريدها أو لا يريدها؟ اللحظة الأخيرة اللي تريد أن إنسان يريد أن يقدم أن يشرب الخمر، إحنا قلنا اللحظة الأخيرة بيده باختيار الإنسان، أقدم على شرب الخمر باختياره، ابتعد عن شرب الخمر باختياره، هاي اللحظة الأخيرة، وإن كان لديه ميل مثلا لشرب الخمر عند اندفاع، ولكن اللحظة الأخيرة بيده. هذا يسأل السائل من جديد في ضوء موضوع القضاء والقدر، ذاك موضوع آخر، يقول هاي اللحظة الأخيرة الله سبحانه وتعالى قضاء الله حكم الله إلى دخل بيها أو ليس له دخل فيها؟ كان سؤالكم أمس تقريب يعني قريب من هذا، يعني احنا أجلنا لأن هذا موضوع جديد. إذا كان الله سبحانه وتعالى ليس له دخل فيها، شلون تقع بدون إرادة الله هذه اللحظة الأخيرة؟ إذا لم يكن له قدر في يعني دخل فيها، عفوا إذا كان له دخل فيها شنو عن اختياري بعد؟ والله قضى ربك ألا قضى أن تشرب الخمر، يعني لأن كل الأسباب بيد رب العالمين وحتى السبب الأخير بيده، فالقضاء الإلهي له تعلق بهذه اللحظة الأخيرة التي يتعلق بها فعل الإنسان وقرار الإنسان. فإذا لابد أن نبحث ما معنى القضاء والقدر وكيف نحافظ على أن الإنسان مختار ومريد، ومن جهة نلتزم بالقضاء والقدر الإلهي. وهذا بحث جديد في هذه الشبهة، في شبهة الفعل الإنساني، وهذا كله طبعا بحوث نهاية من متفرعات التوحيد الأفعالي. لا تنسون يعني أصل بحثنا في التوحيد، بس التوحيد فيه المعنى الأخير اللي هو التوحيد الأفعالي. هذا التوحيد الأفعالي قلنا هو معنى عظيم وينقل الإنسان إلى كمال عظيم، أنه الله موجود في كل الأفعال، الله بيده الأسباب، هو الفاعل الحقيقي، هذا معنى عظيم من التوحيد. ولكن شبهات أنه كيف إذن يتعلق الفعل الإنساني، الجبر، الاختيار، كذا، تفرعت هذه الأبحاث وهذه المسائل. فالقضاء والقدر موضوع جديد في يعني تتمة لما تقدم. فقط نقرأ المقدمة لهذه أبحاث لفظية. يعني مفهوم القضاء والقدر، إن لفظة القدر بمعنى المقدار والتقدير، بمعنى يعني قياس والتقدير، عفوا والتقدير يعني قياس الشيء وجعله على مقدار، يعني مقدار كمي، مقدار كيفي، 3 كيلوغرامات، 4 كيلوغرامات، أقدره. ما معنى تقدره؟ تجعله على مقياس، يعني وصنع كل شيء بحد معين. هذا البناء مقدار ارتفاعه 4 أمتار، ارتفاعه مقدار معين بحد معين، هذا يسمونه قدرته أنت، تقدر. ولفظ القضاء بمعنى الإتمام والفراغ من الشيء أو الأداء والحكم، هذا القرار الأخير يسمونه قضاء، وهو نوع من الإتمام الاعتباري، وأحيانا تستعمل كلتا الكلمتين بمعنى مترادف، حيث يستعملان في معنى المصير. مترادف يعني نفس الشيء، القضاء والقدر. هذا شنو قضاء وقدر؟ ما معنى القضاء نفس القدر؟ ما معنى القدر نفس القضاء؟ شنو المصير؟ إذا أريد نعبر عن مصير واحد ماذا نقول؟ قضاءه وقدره كذا. هي القضاء لها معنى باللغة والقدر لها معنى باللغة، يعني يختلف معناهما من الناحية اللغوية، ولكن في الاستعمال قد في مرحلة الاستعمال تستعملان في معنى واحد وهو المصير. عندما نعبر عن مصير نقول قضاءه كذا أو قدره كذا، ونعني مصيره كذا، يعني هذا بالاستعمال، بس باللغة لا، لهما معنيان يختلفان. هذا باللغة. المراد من التقدير الإلهي أن الله تعالى جعل لكل حادث مقدارا وحدودا، كمية وكيفية وزمانية ومكانية معينة في تحققه بفعل العلل والعوامل التدريجية. هذا الجنين، الله قال يخلق الجنين بالرحم كذا، يخلق بهذه المرحلة، مرحلة النطفة، المضغة، العلقة، الجنين، هذه مراحل قدرها الله سبحانه وتعالى، وكلها تستند إلى العلل، العلل الوجودية، الأب والأم، العوامل الفسيولوجية إلى آخره. هذا كله قضاء تقدير إلهي. زين هذا تقدير. والمراد من القضاء الإلهي إيصال الحادث، يعني هذا الشيء المخلوق الجديد، إيصاله إلى مرحلته النهائية والحتمية. هاي الحتمية قيد مهم، يعني هذا القضاء فشيء حتمي، يعني قرار لا رجعة عنه، فيوجده حتما، يعني هذا القضاء الإلهي، ولكن بعد توفر المقدمات والأسباب والشروط لذلك الحادث. الله يوفر المقدمات، أب وأم ونكاح بصورة مخصوصة واجتماع وكل مقدمات الله يقدرها وأسباب وعلل يسوقها إلى أن توجد هذا الحادث. إذا وجد في مرحلته النهائية الحتمية هذا يسمى قضاء بعد التقدير. وعلى ضوء هذا التفسير للقضاء والقدر تكون مرحلة التقدير متقدمة على مرحلة القضاء، واضح بعد هذا، لأن القضاء مرحلة نهائية، حيث تكون للتقدير مراحل تدريجية مشتملة على مقدمات بعيدة ومتوسطة وقريبة. هاي واضح عندكم، مقدمات بعيدة، أن افرض الأب مثلا يأكل الطعام الفلاني، الطعام الفلاني هو الذي يكون النطفة فيه، هذا الطعام الفلاني من الذي يخلقه؟ الله يخلق إليه، هذا مقدمة لوجود الطفل، لوجود الطفل في المستقبل، فيصير مقدمة بعيدة. زين بعدين الله هذا الإنسان أكل هذا الطعام وصارت هذه النطفة عنده فجامع زوجته، صحيح؟ هذا جماع الزوجة أيضا من المقدمات، هذا مقدمة متوسطة، هم محتاج هذا الجنين، مقدمة متوسطة جامعها، بعدين صار الجنين، يعني بهذه المقدمات مع الاختصار طبعا للمثال، يعني صار الجنين، يعني صار الجنين أو صارت المضغة مثلا أو صارت العلقة أو صارت البيضة الزايغوت الملقحة، يعني هذا أيضا مقدمة لوجود الجنين، ولكنها مقدمة قريبة إليه، يعني بعدها سوف يوجد الجنين، بعد ماكو مقدمات هواية بعد السلسلة، لا وصل تقريبا لمراحل النهائية، فهناك مقدمات بعيدة يعني يحتاجها الجنين ولكن بعيدة، مثل الشجرة التي يأكلها الأب أو الجد قبل سنين، وهناك مقدمات متوسطة مثل الاجتماع الزوج والزوجة، وهناك مقدمات قريبة مثل البيضة المخصبة، وهكذا إلى أن يصل مرحلته النهائية. ويتعرض التقدير للتغير بتغير بعض الأسباب والشروط. التغيير شو؟ ما دام ما قضاء، مرحلة القضاء الحتمي بعد ما واصل، التقدير يمكن أن يغيره الله سبحانه وتعالى، يريد كذا لا بعدين يغيره إلى شيء آخر، ما دام لم يصل مرحلة القضاء. فأنا راح يضرب مثال هو، فمثلا مسيرة الجنين المتدرجة من النطفة إلى العلقة فالمضغة إلى أن تكون جنينا متكاملا تعتبر هي المراحل المختلفة لتقديره، لتقدير الجنين، حيث يشمل المشخصات الزمانية والمكانية أيضا. وسقوط هذا الجنين في مرحلة من هذه المراحل يعد تغييرا في التقدير. لماذا؟ لأن هذا الجنين لماذا خلقه؟ لأن يولد. هذا كماله، كمال الجنين وكمال البيضة المخصبة، ما هو كمالها؟ كمالها أن يولد إنسان كامل بالفعل، يعني صار إسقاط عند هذه المرأة في هذا، ما معناه؟ معناه أن التقدير تغير. لماذا تغير؟ لأن اختلت أسبابه وشروطه، اختلت الأسباب والشروط، فالتقدير أيضا يتغير. هسا هذا اختلال الأسباب والشروط بيد من؟ هذا بحث آخر، بيد الإنسان، أنه مثلا هذه المرأة مثلا لم تحافظ على صحتها، صعدت الدرج 3 مرات 4 مرات، حملت حملا ثقيلا مثلا، هذا بقاء الجنين لابد أن يراد مدارات، يراد نوع من الرعاية لهذه المرأة الحامل، لا هي خالفت ذلك، فحملت مثلا فشيء ثقيل أو صعدت الدرج مثلا 3 4 مرات، صار حالة الإسقاط. هاي حالة الإسقاط غيرت تقدير الجنين، تقدير الجنين ماشي وين في مسيرته التكوينية، وين نحو الولادة، لأن هذا كماله أن يولد، هو تغيرت مسيرته نحو الإسقاط ويصير شيئا آخر. هذا الإسقاط وتغير التقدير لأنه تختل بعض الأسباب والشروط. شوفوا، وسقوط الجنين في هذه في مرحلة من المراحل يعد تغييرا في التقدير. وأما مرحلة القضاء فهي دفعية وليست تدريجية. ما معنى دفعية وليس تدريجية؟ هاي مرحلة التقدير تدريجية واضحة، نطفة مضغة اكو تدريج بها، ولذلك يمكن ان شنو في وسطها تتغير ما تكمل، يعني لان اكو تدريج. يعني القضاء ما في تدريج، دفعة يعني القرار الالهي هذا القضاء على نحو دفعي وليس تدريجي، يعني ما في مراحل، يعني هذا القضاء إذا أراد قضاء رأسا يحصل قضاءه، ومرتبطة بتوفر كل الأسباب والشروط، وهي أيضا حتمية لا تقبل التغير. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذا القضاء فشيء حتمي دفعي مو تدريجي، يعني إذا حصل انتهى بعد. ولكن كما أشرنا يستعمل القضاء والقدر كلفظين مترادفين أحيانا، يعني في معنى واحد، مترادفين يستعملان في معنى واحد. ومن هنا يقسم للحتمي وغير الحتمي، وبهذا اللحاظ تعرضت بعض الروايات والأدعية لتغيير القضاء، وأن الصدقة والبر وبالوالدين وصلة الرحم والدعاء من عوامل تغيير القضاء. يقول أنه يعني المعنى الاستعمالي للقضاء والقدر أنه يستعملان بمعنى واحد مثل المصير مثلا. فهنا الروايات تقول أن القضاء يمكن أن يغير، يمكن أن يبدل، مثلا أن الصدقة مثلا تطيل العمر مثلا، أو بر الوالدين وصلة الرحم أيضا تطيل العمر، الدعاء مثلا هذا العمر خب مقدر من الله سبحانه وتعالى، فكيف يصير أطول؟ أطول من التقدير الإلهي، شلون هذا يصير أطول من التقدير الإلهي؟ الله كاتب لك 60 سنة. الدعاء والروايات تقول إذا وصلت رحمك وإذا صدقت الله سوف يعطيك طول العمر، يعني بدال 60 سنة إيش 70 سنة 80 سنة، هذا تغيير في المسيرة الإنسانية، يعني في التقدير. يقول هذا بعد عائد إلى أسباب أخرى سوف تأتي. المهم إحنا الآن نرسم صورة للقضاء والقدر، هذا القدر هو المراحل التدريجية، والقضاء الإلهي هو القرار النهائي في إيجاد الشيء في هذا العالم. فهنا راح ندخل في مسألة القضاء والقدر وشرحها تقريبا بشكل يعني ولو هو مختصر، ولكن نخرج عن مسألة الاختيار الإنساني. أول مرة نبين ما معنى القضاء والقدر، وين حقيقة القضاء والقدر في الفعل الإلهي والفعل الإنساني، وبعدين أن نشوف أن هذا القضاء والقدر هل يؤثر على اختيار الإنسان وإرادة الإنسان أو لا يؤثر. والحمد لله رب العالمين.